الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. يقول الله جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا، أي بعدما أرسلنا نوح عليه السلام وأرسلنا هود إلى قومه عاد، ثم أرسل الرسل بعد ذلك، ثم أرسل رسلا متتابعين، ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي أرسلنا رسلا إلى أممهم متتابعين، بين كل رسول ورسول فترة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعضهم على إثر بعض، أي غير متواصلين، يعني بينهم فترات، لأن بين كل رسولين زمنا. ومعنى تترى يعني تتواتر واحدا بعد واحد، ويتبع بعضهم بعضا. قال الأصمعي: واترت كتبي عليه، أي أتبعت بعضها بعضا، إلا أن بين كل واحد منها وبين الآخر مهلة. ثم أرسلنا رسلنا، يعني إلى أممهم، كلما جاء أمة رسولها، لتبليغهم دعوة الله جل وعلا لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، أي لم يقبلوا منه، أي جلهم أو أكثرهم أو غالبهم، وإلا فقد آمن بعض الأشخاص مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فأتبعنا بعضهم بعضا، أي أتبعنا الأمم المتأخرة الأمم المتقدمة في العذاب. أي أنزلنا بهم العذاب وأهلكناهم لتكذيبهم الرسل، وجعلناهم أحاديث، وجعلناهم أحاديث أي يتحدث بهم في المجالس، وعبرة وعظة، أي ثمرا وقصصا وأخبارا يسمع بها ويتعجب منها ويتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم. وأحاديث جمع أحدوثة، وهي ما يتحدث به الناس، كأعجوبة جمعها أعاجيب، وهي ما يتعجب منه. وقال الأخفش إنما يقال ذلك في الشر ولا يقال في الخير، يقال هذه الأمة أصبحت أحاديث للناس، أو هذا الرجل أصبح أحدوثا للناس، أي قصته عجيبة بما وقع فيه من الشر. يقول الله جل وعلا: فبعدا لقوم لا يؤمنون. بعدا أي أبعدهم الله جل وعلا، أي دعاء عليهم، دعاء على من لم يؤمن بالله. فبعدا لقوم لا يؤمنون، لأنهم كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يقول جل وعلا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. أرسلناهم بآياتنا، وهي العلامات الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته، وهي الدالة على صدقهما، صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. والآيات كما قصها الله جل وعلا علينا في آيات وسور أخر، منها اليد والعصا، ومنها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والسنين المجدبة، هذه نذر لبني إسرائيل، نذر لفرعون وملئه. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. السلطان الحجة البينة الواضحة. وهل هي الآيات السابقة أم غيرها؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. منهم من قال هي الآيات السابقة والعطف، من باب عطف الشيء على نفسه، وقيل المراد بها غير ذلك، وليس المراد بها التوراة، لأن التوراة ما نزلت على موسى عليه السلام إلا بعدما أهلك الله فرعون ومن معه. وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، الملأ هم الأشراف وكبراء القوم، لأن من أرسل إلى الكبير ومن حوله فقد أرسل إلى من دونه. فاستكبروا، أي استكبر فرعون وملأه عن اتباع موسى وهارون، فاستكبروا وتعاظموا عن الإيمان، فلم ينقادوا للحق ولم يقبلوا ما جاء به موسى وهارون، وكانوا قوما عالين، أي قاهرين للناس، متكبرين متعاظمين، فهم ظالمون لبني إسرائيل بالبغي والظلم، متطاولين عليهم عنادا وتمردا. فقالوا، أي قال فرعون وملأه، أنؤمن لبشرين مثلنا؟ يعنون بالبشرين موسى وهارون عليهما السلام، والاستفهام هنا للإنكار، أي لا يمكن ولا نقبل أن نؤمن لرجلين مثلنا. والبشر يطلق على الواحد وعلى الجمع، فيقال بشرا للفرد الواحد، ويقال هؤلاء بشر للجماعة الكثيرين، كقوله جل وعلا بشرا سويا، هذا للفرد، وقوله جل وعلا فإما ترين من البشر أحدا للجمع. وتثنية بشرين باعتبار المعنى، وذلك أن كلمة بشر تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، بشرين مثلنا، ومثل على غرار المصدر الذي يأتي للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد لا يتغير، وللمذكر والمؤنث، فيقال هؤلاء الجماعة مثل أولئك، وهذا الرجل مثل ذاك الرجل، وهذان الرجلان مثل هذيك الرجلين، وهكذا. فكلمة مثل تأتي بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما، قومهما أي بنو إسرائيل، قوم موسى وهارون، لنا عابدون أي خاضعون متذللون مطيعون. وذلك أن فرعون وملأه من عتوهم وتجبرهم سخروا بني إسرائيل لهم بمثابة العبيد، يستخدمونهم في الأعمال الشاقة والتي يترفعونهم عنها، فلذا ردوا على موسى وهارون ولم يقبلوا دعوتهم، قالوا إن قومهم لنا خدم، فكيف نقبل من شخص قومه خدم لنا وقومهما لنا عابدون أي مطيعون لنا منقادون لما نأمرهم به كانقياد العبيد. قال المبرد في اللغة: العابد المطيع الخاضع. فكذبوهما أي فلم يقبلوا من موسى وهارون دعوتهما، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. أهلكهم الله جل وعلا بالغرق جميعا، أغرقهم الله جل وعلا بالبحر كما وردت قصتهم مبينة مبسطة في آيات كثيرة من القرآن. وفي هذه الآيات ينذر جل وعلا كفار قريش والكافرين عامة في أنهم إن لم يؤمنوا برسولهم حل بهم ما حل بالأمم قبلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل يجوز الصيد من خارج الحرم وإدخاله في الحرم وهو حي؟ وهل يجوز إدخاله في الحرم ثم ذبحه؟
من المعلوم أن صيد الحرم حرام، ولا يجوز للمرء أن يصيد من داخل حدود مكة، حرم مكة، وإن كان خارج البنيان. والمحرم كذلك لا يحل له الصيد حتى وإن كان خارج مكة. ثم إذا صاد المرء صيدا خارج مكة فإذا دخل به مكة حيا لزمه إطلاقه ولا يجوز له إمساكه، لأنه بدخوله للحرم أصبح من صيد الحرم. وأما إذا صاده خارج الحرم وذبحه خارج الحرم فله أن يدخله داخل الحرم لأنه أصبح لحما، وأما أن يذبحه داخل الحرم فلا يجوز له ذلك، بل عليه فدية ذلك بحسب
يقول السائل أنه أتى بعمرة في رمضان ويريد الحج، وخرج من مكة إلى جدة في شهر ذي القعدة ورجع إلى مكة بغير إحرام، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء، أنه أدى العمرة في رمضان وجلس في مكة ما شاء الله، ثم خرج إلى جدة، وجدة قريبة من مكة، ثم عاد إلى مكة بدون إحرام، فمتى جاء وقت الحج أحرم من مكة ولا شيء عليه، والمستحب أن يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية.
يقول السائل: أتيت من مصر وذهبت إلى المدينة وأحرمت من أبيال علي وأديت عمرة في شهر رمضان وأنا بمكة حتى الحج، فهل لو أديت عمرة ثانية أكون متمتع ويلزمني الهدي؟
نعم، إذا أحرمت بعمرة في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة وعشر من ذي الحجة فتكون متمتعا حينئذ ويلزمك هدي التمتع. وأما ما دمت أديت العمرة في رمضان وجلست في مكة وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، تحرم مفردا بالحج وليس عليك هدي، لأن المفرد ليس عليه هدي.
يقول السائل: هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد؟
الجواب: لا يجوز ذبح هدي التمتع ولا هدي القران قبل يوم العيد، فلا يذبح إلا كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، نحر هديه بعدما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. فهدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد، بل يذبح في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعد العيد التي هي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
يقول السائل: أريد الحج وأريد أن أعمل، ويشترط علي صاحب العمل أن أبات في منى وأنزل صباحا إليه وهكذا، أي صباحا أكون عنده وفي الليل في مناسكي، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز خلع ثياب الإحرام قبل التحلل علما بأنني متمتع؟
الجواب: العمل مع الحج لا بأس به، لا حرج عليك أن تعمل وأنت حاج وتؤدي المناسك، وفي أيام التشريع لا حرج عليك أن تبيت بمنى وتعمل نهارا في مكة. وأما أن تلبس ملابسك العادية قبل أن تتحلل فلا يجوز لك ذلك تعمدا، لا يجوز لك، بل تلبس ملابس الإحرام وتعمل ولا حرج عليك. ولا تلبس ملابس فوقها، وإنما تلبس في وقت الإحرام الإزار والرداء اللذين يلبسهما المحرم، وتؤدي العمل وأنت محرم.
يقول السائل: سافرنا من المدينة إلى جدة ونحن قاصدين العمرة ولم نحرم إلا من جدة، فهل علينا شيء؟
الجواب: نعم عليكم شيء، لأن الإحرام مكان الإحرام حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لنا فيه خيار. أنت في المدينة تريد الحج أو تريد العمرة، يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة. أنت جئت من جهة المشرق تحرم من ميقات أهل الطائف وأهل نجد. أنت قدمت من جهة اليمن تحرم من ميقات أهل اليمن يلملم. جئت من جهة الشام من البحر تحرم من الجحفة ميقات أهل الشام ومصر. فالمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة، لم تحرم وتوجهت من المدينة إلى جدة وأنت قاصد للعمرة ثم أحرمت من جدة، يكون عليكم هدي، على كل واحد منكم هدي، لأنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام. وفرق بين من كان في المدينة يريد العمرة وتجاوز الميقات بدون إحرام يكون عليه هدي، وبين من كان في المدينة يريد جدة ولا يريد العمرة لكنه لما وصل إلى جدة رغب في أن يعتمر، فنقول له يحرم من مكانه من جدة وليس عليه شيء، لأنه حال مجاوزته الإحرام الميقات لم يقصد مكة لعمرة وإنما قصد جدة لغرض ما، فلما وصل جدة عزم على العمرة فأحرم فلا شيء عليه. فمن وصل إلى الميقات يريد حجا أو عمرة وجب عليه أن يحرم منه، ومن وصل إلى الميقات لا يريد حجا ولا عمرة ولم يقصد شيئا من ذلك فلا حرج عليه، يتجاوز بدون إحرام، ثم إذا عزم على العمرة أحرم من مكانه.
يقول السائل: رجل صلى ونسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، فما حكم ذلك؟
إذا نسي السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأولى ولم يأتي بها فات محلها بطلت الركعة كلها وقامت التي تليها مكانها، فتعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى بالنسبة له، محله تبطل الركعة كلها وعليه أن يأتي بركعة بدلها.
يقول أنه صلى ونسي ذكر سبحان ربي العظيم في الركوع.
إذا نسي سبحان ربي العظيم في الركوع لا تبطل الركعة، لأن هذه واجب من واجبات الصلاة وليست ركنا، والواجب يجبره سجود السهو، إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو. فرق بين الواجب والركن من واجبات الصلاة وأركانها. الواجب إذا تركه سهوا جبره سجود السهو، وإذا تركه عمدا بطلت صلاته، والركن إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها.
يقول السائل: المأموم إذا كان عليه إكمال صلاته إذا لم يلحق بالإمام وسهى فيها فهل يسجد للسهو ومتى يكون؟
المأموم إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فلو سهى فلا يسجد للسهو، لأنه إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة تحمل الإمام عنه السهو. وأما إذا كان مسبوقا وسهى فيما أدركه مع الإمام أو فيما فاته سجد للسهو. فمثلا دخل مع الإمام من أول الصلاة نسي سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع لا يسجد في هذه الحال للسهو، لأنه مع الإمام من أول صلاته فلا يسجد للسهو، والإمام يتحمل عنه سهوه ذلك. وأما إذا كان مسبوقا أدرك مع الإمام ركعتين وقد سبقه الإمام بركعتين، فلو سهى في الركعتين اللتين أدرك مع الإمام ونسي قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو نسي واحدة من التكبيرات مع الإمام غير تكبيرة الإحرام، أو نسي هذا الذكر في الركعتين اللتين انفرد فيهما، فعليه أن يسجد للسهو. فالمأموم يسجد للسهو إذا كان مسبوقا فيما أدرك مع الإمام وفيما انفرد به عن الإمام. وأما الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة فلو سهى فيما يستدعي سجود سهو ولا يبطل الصلاة فليس عليه سجود سهو. وأما إن سهى عن ركن بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وأصبح كأنه مسبوق.
يقول السائل: كيف تكون سجدة التلاوة؟ أيسجد وهو جالس أم يقف ثم يسجد؟
سجدة التلاوة إذا مر بآية فيها سجدة في القرآن فيستحب له السجود ولا يجب، وإن سجد عن قيام فهو أفضل، وإن سجد وهو جالس فلا بأس. وقال بعض العلماء يكبر للسجود ويكبر للرفع منه ويسلم، وبعضهم قال يكبر للركوع للسجود والرفع ولا يحتاج إلى سلام، وبعضهم قال يسجد بلا تكبير وينهض بلا تكبير. فالمسألة خلافية، والواجب في سجود التلاوة أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة أو أكثر، ثم إن قال اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين فحسن.
يقول السائل: ما هو حق الأم على ولدها؟
حق الأم على ولدها البر والإحسان إليها والإنفاق عليها إذا كانت في حاجة إلى نفقة، وطاعتها بالمعروف فلا يطيعها في المعصية وإنما يطيعها في المعروف. والله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه، فقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فحق الأم آكد ثم يليه حق الأب.
يقول السائل: هل يجوز للحاج إذا ترك واجبا أو فعل محذورا أو نذر نذرا أن يأكل من لحم الذبائح؟
إذا فعل الحاج محظورا كأن يكون حلق رأسه أو قلم أظافره أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعذر بالجهل فيها، أو فعلها متعمدا وإن كان يعذر بالجهل قد فعلها متعمد، فعليه فدية ذلك، ولا يأكل المرء من هذه الفدية، بل تكون لفقراء الحرم، فإن كان رفقته فقراء فلهم ذلك، وهو لا يأكل معهم من الفدية. وكذا إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وقلنا عليه دم فلا يأكل من هذا الهدي. وكذلك إذا نذر للفقراء طعاما أو ذبحا أو صدقة فلا يأكل منها، بل تكون للفقراء.
يقول السائل: هل على من نوى أن يسافر وأدى عمرة قبل سفره طواف وداع؟
إذا أدى العمرة وأراد السفر مباشرة فليس عليه وداع، وإن أدى العمرة وجلس في مكة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولان: يرى بعضهم وجوب طواف الوداع للعمرة كما يجب للحج، ويرى بعضهم عدم وجوب طواف الوداع للعمرة، وقال إنه يجب للحج فقط. المسألة خلافية، وطواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا، فيحرص عليه المرء. والذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بعدم الوجوب كلهم يرى أن لا فدية في تركه، فلو تركه فلا فدية عليه.
يقول السائل: المرأة تقصر شعرها للزينة ولسهولة الاغتسال، فهل هذا جائز وما هو حد التقصير؟
لا حرج عليها في ذلك ما لم يكن في ذلك مشابهة للكافرات أو تشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالكافرات فيما يفعلن برؤوسهن، كما لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال. فإذا كان ذلك معتادا بين النساء المسلمات فلا حرج عليها في ذلك التخفيف، بشرط أن لا يكون في ذلك مشابهة.
يقول السائل: رجل أدى عمرة في رمضان لنفسه ثم ذهب إلى المدينة من أجل الزيارة في شوال وأحرم من أبيار علي وأدى عمرة عن والده، فهل تجوز العمرة الثانية؟ وإذا جازت فماذا عليه؟
العمرة الثانية مشروعة، ولا يسوغ له أن يتجاوز ميقات أهل المدينة وهو يريد مكة للحج إلا بإحرام، فإحرامه هذا يتعين عليه وهو مشروع، والعمرة صحيحة إن شاء الله، وعليه هدي التمتع، عليه هدي لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، فعليه هدي التمتع شاة تذبح في مكة يأكل منها ويتصدق ويهدي. فإن شقت عليه القيمة ولم يستطعها فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع.
ويقول هل يمكنه أداء عمرة أخرى عن والدته من التنعيم؟
ما دام بمكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج إلى مكان ما لغرض من الأغراض ثم أراد العودة إلى مكة فيعود عنها إليها بعمرة عمن شاء عن والدته مثلا، وفي هذه الحال لا يلزمه إلا هدي واحد، هدي التمتع، وإن اعتمر أكثر من عمرة في شوال وفي ذي القعدة وفي أول ذي الحجة لا يلزمه إلا هدي واحد فقط مهما تكررت العمرة في أشهر الحج.
بعدما أحرمت من الميقات وقبل أن أصل إلى مكة بت في الطريق فدخلت في منامة وأغلقتها على نفسي، فهل علي شيء؟
لا أدري ماذا تقصد بهذه المنامة، إن كانت خيمة أو على شكل الخيمة فلا شيء عليك، وإن كانت شيئا يلبس ولبسته على جسمك، فإن كنت ما دمت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، وإن كنت متعمد وتعلم أنها ممنوع لبسها ولبستها فعليك فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذا إذا كنت متعمد وتعلم أن عليك أنه لا يحل لك ذلك، وإن كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك. يقول ماذا على عليه من الكفارة من حلف على شيء ما؟ إذا حلف لا يفعل شيئا ما ثم فعله فعليه الكفارة، أو حلف أن يفعل شيئا ما ثم لم يفعله فعليه كفارة ذلك، وكفارة اليمين 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3، فإن لم يستطع واحدا منها فعليه صيام 3 أيام. يقول ومع ذلك لعن نفسه، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا أن يلعن ولده ولا أن يلعن مسلما ولا أن يلعن شيئا من حلاله، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان، فلا يجوز للمسلم أن يلعن، وعلى المسلم إذا لعن أن يستغفر الله ويتوب إليه ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وإذا صدق في توبته تاب الله جل وعلا.
يقول السائل هل فرعون وهامان من بني إسرائيل؟
فرعون وهامان ليس من بني إسرائيل، بل هو فرعون ملك مصر وهو من القبط من الأقباط الفراعنة.
يقول السائل أنه حج في العام الماضي وكان عليه هدي تمتع وهو فقير ولم يستطع صيام 3 أيام هنا في مكة وصام 10 أيام في بلاده، فهل هذا يجزئه؟
يكفيه ذلك إن شاء الله.
يقول السائل القارن للحج والعمرة هل عليه طوافين وسعيين؟
القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد طواف الإفاضة الواجب الذي هو ركن من أركان الحج، وأما طواف القدوم فيستحب في حقه استحبابا، وليس عليه إلا سعي واحد، إن سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة. فالقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد فقط.
يقول السائل: متى نقوم بطواف الإفاضة؟ هل في يوم العيد أم يجوز في أيام شهر ذي الحجة؟
الأفضل تأديته يوم العيد، لأنه ركن من أركان الحج، والمسلم لا يدري ما يعرض له، فالمبادرة بأداء هذا الركن العظيم أولى، وإن أخره فلا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: إذا ترتب على الحاج هدي لأي خطأ ولا يستطيع الهدي ولا الصيام بسبب مرض مستديم فماذا عليه؟
عليه الصيام متى ما قدر على ذلك، متى ما قدر على ذلك عليه الصيام، في أوقات يكون الجو مناسب في وقت براد ونحو ذلك. نعم.
ويقول: كيف تكون النية والدعاء للذي يريد أن يحج لوالدته، وهل له مثل أجرها؟
النية ينوي بقلبه أن حجه هذا عن والدته عند عقد النية عند الإحرام، وإن تلفظ بذلك فلا بأس، قال لبيك عن والدتي فلانة مثلا، فيحسن ذلك، وله أجر لأنه بر بوالدته بجعل ثواب حجه لها، وفضل الله عظيم، والله جل وعلا يعطي الثواب الجزيل له ولوالدته إن شاء الله.
ويقول: هل يشترط طواف التطوع بسبعة أشواط وبصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟
نعم، الطواف دائما سبعة أشواط، سواء كان تطوع أو ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو سنة من سنن الحج كطواف القدوم، كل طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط.
ويقول: هل سعي التطوع يشترط بطواف؟
ليس هناك سعي للتطوع، السعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة، ولا يكرر السعي، بخلاف الطواف فيستحب تكراره كلما أمكنك ذلك.
ويقول: ما هي تحية الحرم؟
تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف، فإذا أمكن أن يجمع بينهما تحية الكعبة أولا الطواف ثم صلاة ركعتين تحية المسجد فحسن، وإن لم يستطع أداء تحية الكعبة الذي هو الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
يقول السائل: أم تريد أن توصي لابن بأكثر من ميراثه بسبب إقامتها معه.
لا يجوز لها أن توصي له بأكثر من ميراثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أي بإمكانها أن تقوم ببعض الشيء من النفقة إذا كانت تحب أن تساعده لأجل إنفاقه عليها، وأما أن توصي له بأكثر من ميراثه فلا ينفذ ذلك، حتى لو أوصت لا ينفذ شرعا إلا بإجازة الورثة، ولا يجوز لها هي أن توصي له بشيء زائد عن حقه.
ويقول: ما حكم الحساب الجاري الذي بفائدة قليلة؟
الفائدة الربوية سواء كانت قليلة أو كثيرة هي تعامل بالربا، والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، فالوعيد شديد سواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة. التعامل بالربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والواجب على المسلم الحذر من هذا والابتعاد، والآيات والأحاديث في تحريم الربا كثيرة معلومة، وقد أجمع المسلمون على ذلك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.